الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم يستفتونك. ضيف المساء الذي سيتولى التوضيح والبيان والإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
الحمد لله، نسعد بكم دوما وباتصالاتكم ورسائلكم، رغبة من مشايخنا حقيقة في إتاحة الفرصة الأكبر للإجابة عن تساؤلاتكم. سنبدأ ربما هذه الحلقة بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. معنا رسائل الاسمس، هذه السائلة من السعودية تقول: استلفت أختي مني مبلغ من المال وبقي عندها سنتين ولم أخرج عنه زكاة، فما الحكم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الديون التي للإنسان على غيره على نوعين. النوع الأول ديون تكون على مدين فقير غير قادر على السداد، أو مدين مماطل لا يتمكن الإنسان من استيفاء حقه، فهذا النوع من الديون لا يجب على الإنسان أن يزكيه. لماذا؟ لأنه لا يعلم هل يتمكن من الحصول عليه، ولا يعلم هل سيعود إليه دينه أو لا يعود إليه، ومن ثم فإن الملك فيه ليس بتام فلا تجب الزكاة فيه. النوع الثاني من الديون، الديون التي تكون على ميسرين قادرين على السداد غير مماطلين فيه، فهذه الديون يجب على الإنسان أن يزكيها، لكون المدين قادرا على السداد وهو غير مماطل، فمن ثم يكون الدين مالا يملكه الإنسان، فيجب عليه أن يزكيه لدخوله في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهنا أنبه على أهمية أداء الزكاة وعظم منزلة الزكاة من الدين، فهي الركن الثالث من أركان دين الإسلام. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأركان قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الزكاة فيها أجر عظيم مضاعف، يضاعف الله عز وجل للذين يدفعون من أموالهم الزكاة ويخلفهم هذا المال الذي دفعوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، فيخلف الله جل وعلا لصاحب المال الذي أدى زكاته في هذه الدنيا. يقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الزكاة فيها رعاية لحاجة المحتاجين، نظر لحال الفقراء، لحال الأيتام، لحال الأرامل، لحال الذين لا يجدون قوتهم أو لا يجدون ما يتمكنون به من شراء حوائجهم، مما يدلك على الحكمة العظيمة والمصالح القوية التي اشتمل عليها هذا الدين العظيم.
الحمد لله. هذه حقيقة السائلة تقول: أرجو إفادتي في كفيل أخل بشروط مكفوله، شروط العقد المتفق عليه، ويريد تسفيره أو مكفولته ويريد تسفيرها ولا يعطيها حقها.
أوجب الله جل وعلا على المؤمن إذا عقد عقدا أن يقوم بالوفاء به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولذلك فالواجب على الإنسان إذا تعاقد بعقد أن يقوم به، ويلحقه الإثم والحرج إذا لم يفي بذلك العقد الذي عقده بينه وبين مكفوله.
معنا المتصلين الكرام فاطمة من المغرب، تفضلي. أم لؤي من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أكلم الشيخ لو سمحت.
الشيخ يسمعك ويراك.
يا شيخنا أنا عندي أولادي معي هنا في السعودية، أبوهم متوفي، والأولاد الأول الكبير اتزوج حبشية بدون ما يكلمني وسمحت يعني متأخرة، والثاني اتزوج ألمانية وخلف بدون ما يكلمني في السودان الحين، ولما كلموني من السودان أنا اتصدمت وخشيت في حالة غير طبيعية وصحت وأبكي، والولد الكبير لما حاسبته قلت له أنت اتزوجت حبشية ما كلمتني، وأنا تعبت في روايتكم يعني أبوك راح خلاني ما جلس معايا لما حصرته هنا وجلست معه وربيتكم، الحين خرج من البيت بدون ما يكلمني، وعند زوجته الحبشية جالسة وطلعت أطفال وخرج خلالي البيت، وأنا جالسة مع الأولاد الاثنين الثانيين، عندي ولدين جالسين في البيت معايا، وهذا خرج من أمس خلالي البيت، وأنا أبكي وأدعي فيه وأدعي فيه وما أنوم من الدعاء عليه، وتعبانة ومتغلبة، بس أنا أبغى نصايح منكم عشان أشوف على اتجاه أنا أتجي، وأنا تعبانة مرة من عيالي الاثنين يتزوجوا بدون ما يعلموني لما يخلفوا.
نسأل الله العافية. سؤالك واضح والشيخ سيوجه بما يعني يناسب. أم عبد الرحمن تفضلي معنا المتصلة الكريمة. أم عبد الرحمن تفضلي أختي الكريمة.
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ
تفضلي.
لو سمحت
يا رفعي الصوت يا أختي أم عبد الرحمن.
الإخوان في كنترول ترفعون الصوت. أم عبد الرحمن تفضلي.
أيوة لي سنة ونص متزوجة يعني.
طيب
فهمي، وقبل الزواج وعدني أن بيجي اللحية هو سنة المشاكل عن اللحية تعافى مع المشروع.
لو يأخذون الإخوان معذرة أم عبد الرحمن، الإخوان سيأخذون سؤالك تكرما منك. أحمد من السعودية تفضل. أخي أحمد من السعودية تفضل. طيب نعود إلى المتصلة الكريمة أم لؤي، تقول شأن أبنائها الذين تزوجوا وتركوها ثم أيضا طلقوا زوجاتهم أو أحدهم طلق زوجته وبقيت هي بأبناء أبنائها، ما بما تنصحونها بما توجهونها؟
أولا يجب على الأبناء والبنات أن يتقوا الله في والديهم وأن يقوموا ببرهم بكل فعل يرضيهم، فقد ورد في النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رضا الله في رضا الوالدين، وأخبر أن الوالد أحد أبواب الجنة، قال فضع باب الجنة حيث شئت. ومن هنا فالواجب على العبد أن يتقي الله في والديه وأن يقوم برعاية شعورهما وأن يقوم بكل فعل يؤدي إلى برهما والقيام بحقهما، ومن ذلك أن يستأذنهما إذا أراد أن يتزوج فيخبر الوالد أو الوالدة بمن يريد الزواج منه، ويخبره فإذا كان عند الوالد ممانعة حاول إقناعه وبين له الأسباب التي تدعوه إلى الزواج بذلك أو بتلك المرأة الأخرى، فإذا أدى الأسباب وأقنع الوالد فحينئذ تحصل الألفة بين الآباء وأبنائهم. الأمر الثاني الذي يوصي به فيما يتعلق بسؤال السائلة أن يحرص الجميع على التواد فيما بينهم وأن لا يوجد هناك فرقة ولا تقاطع، فإنه إذا حصلت الفرقة والتقاطع فإنه سيؤدي ذلك إلى مفاسد كبيرة دنيا وآخرة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هجر المسلم لأخيه سنة كقد كسفك دمه، وقال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا إذا كان في بقية المسلمين، فكيف مع الأبناء أو الآباء؟ الأمر الثالث الذي أوصي به فيما يتعلق بهذه المسألة أن تعفو المرأة عن أولادها وأن تتجاوز عن زلاتهم، فما من إنسان إلا يحصل منه زلة وخطأ، فإذا حصل منها العفو والصفح فإنها بإذن الله ستجني العاقبة الحميدة دنيا وآخرة، فقد قال الله جل وعلا عن العافين بأن لهم الأجر الكبير، يقول جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا وهم يعلمون. الأمر الرابع الذي يوصي به ألا تدعو على أبنائها بل تدعو لهم بالصلاح والهداية وأن يقوموا ببر والدتهم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أولادكم ولا على أنفسكم ولا أولادكم أن تلاقوا ساعة إجابة.
مع ذلك صاحب الفضيلة ننتقل إلى المتصل الكريم أحمد من السعودية.
نعم يا شيخ.
تفضل أحمد.
السلام عليكم يا أخي.
والسلام.
أولا نشكر الرسالة على هذه البرامج.
الله يحييك.
ونرجو أن يكون كن برامجها على ما يرضي الله سبحانه وتعالى.
آمين.
وثانيا السؤال.
تفضل.
في رجل يبي عرض فقال أريد سعي، السعي أريد نصه، فهل هو جائز هذا؟
طيب.
وثانيا السؤال الثاني الله يحفظك.
طيب.
الرجل يتوضأ فيخرج منه ريح، فهل يعيد توضؤه أثناء الوضوء يعني؟ فهل يعيد الوضوء أم يمشي في الوضوء؟
طيب.
جزاكم الله خير.
طيب. معنا متصلون. طيب رحمة من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
السلام.
نحن من الحبشة وأهلي هناك يعيشون في الحبشة. وهم بيتهم بعيد جدا من العسيمة، وهناك تعرفوا الحبشة ممن يدعو من دون الله يعبدون أي شيء، الكبر والشجر وكذا. بيتهم أهلي اللي يعيشون فيها أهلها لا يوجد واحد موحد، وأبي يبغى يصلي في المسجد ونحن نمنعه مع أنه ما عندهم مسجد إمام خاص. توجد مسجد اثنين ومنها توجد تحفيز القرآن، وهو نفسه اللي يعلم القرآن، هو نفسه يرحل للقبر وممن يذبح ويعبد، ونحن هذا كرهنا المسجد. ما أدري كيف تنصحون الأبي، هل يجوز له أن يسلف المسجد ولا في البيت؟
طيب سؤال واضح. سؤال آخر. خير من الجزائر. طيب أبا أحمد من السعودية. أبا أحمد
السلام عليكم.
أخي الكريم تفضل.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
في عندي ثلاث أسئلة جزاك الله خير.
باختصار نتكرم
إن شاء الله. حجزت عن والدتي بعد أن وفقني الله تعالى أولا بالحج عن نفسي حجة الإسلام، نظرا لتقدمها في العمر وظروفها الصحية وعدم مقدرتها على السفر، ولكنني سمعت بأن كان من الواجب علي أن أخبرها قبل أن أحج عنها، فما صحة هذا القول؟
هي بالنسبة لها حجة الإسلام.
أنا حجيت عن نفسي الأول.
طيب لا هي حجة الإسلام عن والدتك.
واضح.
أيوة طيب. حجة الإسلام نعم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني ما حكم من ألقى السلام بعد صعود الإمام للخطبة الجمعة؟ وانت جالس جاء واحد جالس جنبك وصلى، وبعدين الخطيب على المنبر وقال لك السلام عليكم ومد ايده عشان يسلم عليك. فاحنا نعرف ان من قال لصاحبه والامام يخطب انصت فقد لبن.
طيب طيب.
فالتصرف ايه مثلا؟
سؤال واضح. سؤال واضح.
ما نردش عليه ولا نسيبه ولا نصفحه ولا
اخي إيه؟ احمد السؤال واضح. سؤال ثالث.
طيب. السؤال الثالث ما صفة المسح على الرأس في الوضوء؟
طيب
شكرا جزاك الله خير.
شكرا حبيبي. أبو يوسف تونس تفضل.
السلام عليكم.
السلام.
ليس لي أسئلة
لو ترفع صوتك أخي أبا يوسف.
السؤال الأول.
السؤال الأول. السؤال الأول
حول حكم دخول الحمامات العامة للنساء. قول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام ولا يدخل حليلته الحمام إلا بمأذن، فلا يدخل الحمام إلا بمأذن ولا يدخل حليلته الحمام.
طيب.
تدخل
السؤال الثاني.
القرآن من المصحف من غير وضوء بطهارة ولكن من غير وضوء. أما السؤال الثاني يريد أن أستفسر عن مسألة هو أن يعني زملاء في العمل في كل سنة المؤسسة تعطي وصلات بقيمة مثلا 100 درهم لكل من العمال في الشركة مقابل أنها وصلات شبيكة يتسمعون بها أجهزة والملابس. قمت وأخذت من هؤلاء الزملاء هذه الوصلات ولكن بأقل قيمة نقدا، هي مثل الوصل 100 دينار، أنا أخذت منهم هذه الوصلات بقيمة 90 دينار نقدا. ما حكم ذلك؟
أخذتها نقدا من كم؟ 75؟
نعم.
طيب
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
طيب أبو عبد الرحمن من العراق.
نعم
أبو عبد الرحمن أخي الكريم تفضل.
سلام.
نعم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي الله يبارك فيك عندي سؤالين.
الأول؟
السؤال الأول نعم، هل يجوز التعامل مع البنوك الربوية علما أن لدي رصيد 5 دولارات لأجل يعني فقط حاط في 5 دولارات عند إرسال حوالة للتبرعات فقط أصل حوالة للتبرع، فحاط 5 دولارات على مود يعني التبرع، بس هذا البنك ربوي يعني يتعامل بقروض ربوية وأنا فاتح به حساب 5 دولار لأجل التحويل من البنك الإغاثة، هل يجوز هذا؟ يجوز.
طيب.
السؤال الثاني، بيتي ملاصق لمسجد، هذا المسجد فيه قبر، هذا القبر واقع بين سياجين، بين السياج الخارجي للمسجد والسياج الباحة الداخلية للمسجد، يعني أكو ساحة داخلية في المسجد وصلى فيها الجمعة فيها سياج، وهو واقع بين هذا السياجين قبر صاحب المسجد.
واضح السؤال.
بالإضافة لذلك، بالإضافة لذلك إمام المسجد يعني من الذين يعظمون أصحاب القبور، فهل يجوز الصلاة فيه؟
طيب شكرا. أم شادي من السعودية تفضلي.
ألو السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ 3 أسئلة لو سمحت؟
تفضلي باختصار.
طيب الأول إن لما كنت في سن البلوغ بعد سن البلوغ فجتني كم أظم رمضان يعني ما صمتهمش أساسا يعني، فهل علي قضاء الآن؟ ولم يعني للوقت ده أنا مش فاكرة كم يوم يعني فطرتهم في رمضان، بس ده الكلام يعني وأنا كنت صغيرة بعد البلوغ على طول.
طيب كم رمضان تقريبا؟
والله مش عارفة، بس إنه فاتني كم يعني كم يوم من
رمضان. السؤال الثاني.
نعم السؤال الثاني، إن هل علي زكاة مثلا في أوقات إني الرواتب تنزل تكون عندي من الراتب اللي فات يكون حاجة مسببية في الحساب، فهل علي أن أنزل صدقة في الراتب اللي يعني من مدخول اللي عليه الفول؟
واضح واضح. سؤال ثالث.
السؤال الثالث، أنا والله يا شيخ لي صديقة قريبة مني يعني خالص يعني عندها مشكلة بخصوص إنه في سنة من السنوات حصل معها إنها عملت واحدة من الكبائر يعني، وهي كانت متجوزة، فهي الوقت الحمد لله تابت إلى الله ورجعت إليه وبتحاول قدر المستطاع إنها تكفر عن ذنبها، فهل هناك مجال إنها تتوب إن شاء الله وفي كفارة معينة ممكن تقولها أو
طيب.
يعني إنها إن شاء الله بإذن الله تابت يعني تابت عن حد
طيب
يعني
طيب.
تكفر عن ذنبها بأي طريقة يعني.
شكرا لك يا أم شادي. آخر تلفون معنا أم إيش؟ أبو ماهر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف شاء الله؟ طيبين.
الله يحييك.
عندي سؤالين حقيقة.
الأول؟
السؤال الأول، يوم الحج أنا كان وجدت كيس بداخله يعني قرار قماش ب100 ريال، كان وجدت الفاتورة يعني بداخله، وبعدين وديت مكتب المفروضات وأبي يشيله مني والظروف ما سمح لي إنه ما سمحت لي أرجع محل الكيس، فجبت معي القسيم هنا الرف، فالآن ما أعرف أنوي عمره ودرجة في محله.
طيب.
ولا ممكن أشيل الكيس وأتصدق بقيمته. طيب. هو في قطعة قماش يعني.
طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني.
مرة 4-5 شهور من هذا الحدث يعني.
واضح. في سؤال آخر.
السؤال الثاني.
طيب.
السؤال الثاني انه زوجتي تريد ان تسافر الى السعوديه والظروف برضه ما بتسمح انه انا اسافر واجيبها، يعني خروج عوده اخذ واجيبها، فهل يجوز لها تجي بدون محرم؟ هذا السؤال.
شكرا حبيبي. طيب نجيب فضلا وتكرما منكم صاحب الفضيلة على ما تبقى من أسئلة السائلين. هذا أم عبد الرحمن يقول عفوا أحمد بن السعودية رجل يبيع أرضا يريد أن يبيع أرضه ويشترط في البيع نصف السعي له للبيع نفسه، فما حكم هذا؟
الأصل في البيع الحل والجواز، لقوله تعالى وأحل الله البيع، ولقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وإذا تراضي البائع والمشتري على ثمن معين صح العقد، وإذا اشترط صاحب الأرض جزءا من السعي له ورضي بذلك المشتري فلا حرج في ذلك، والأصل فيه الصحة والجواز، ولا يلحقه حرج ولا يكون ظلما للساعي والموفق بينهما، فإن السمسار إذا رضي بجزء من حقه فإنه حينئذ له الحق في مثل ذلك، ولا يلحق البائع حرج بسبب ذلك.
نعود إلى قبل إتمام أسئلة الأخ أحمد، أم عبد الرحمن وفوني الأخوان مشكورين بسؤالها، تقول لي سنة أو سنة ونصف متزوجة وقد وعدني زوجي بإطلاق لحيته بعد الزواج وهو لم يفعل إلى الآن، وتقول أني أكرهه ولا أحبه، ما توجيهكم؟
توجيهنا لأختي الكريمة بأن تحرص على المعاملة الحسنة معه والقيام بحقوقه، ولو قصر في حقها أو وجد عنده شيء من المعاصي فإنها إنما تسأل عن أعمالها هي، وأما أعماله هو فلا تسأل عنها يوم القيامة إلا إذا قصرت في شيء من هذا. فالمقصود أن الذي أوصي به أختي الكريمة أن تحرص على القيام بحقوق زوجها، وأن تقوم بنصحه بأسلوب حسن، ولا يكون وجود هذه المعصية عند الزوج سببا لعدم قيامها بحقوق زوجها، وعليها أن تتقي الله جل وعلا في حسن التعامل مع الزوج. نعم.
أحمد بن السعودية يقول من توضأ وخرج منه ريح.
يعني إذا خرج الريح في أثناء وضوء الإنسان فإنه حينئذ عليه الإعادة، لأن الريح ناقض من نواقض الوضوء، فلو قدر أنه انتقض أو أتى بناقض من نواقض الوضوء في أثناء الوضوء لم يكن وضوء أو جزء وضوئه السابق صحيحا، ومن هنا فعليه الإعادة. مثال ذلك رجل توضأ فتمضمض وغسل وجهه ثم بعد ذلك خرج منه ريح، فنقول يجب عليك الإعادة فتعيد غسل وجهك مرة أخرى مع المضمضة والاستنشاق.
رحمة من السعودية تقول نحن في الحبشة في قصة طويلة أنهم ليس أهل التوحيد في منطقتها التي تعيش فيها أو يعيش فيها والدها، عندهم مسجد وعندهم، فتطلب التوجيه هل يصح لأبيها أن يصلي في بيته وترك صلاة المسجد؟
إفراد الله بالعبادة وعدم صرفها لأحد سواه هذه خلاصة دعوة الأنبياء جميعا، فإنه ما من نبي إلا أمر بإفراد الله بالعبادة، فيقول في عبادته في دعوته ألا تعبدوا إلا الله، وقد أخبر الله جل وعلا أن صرف العبادة لغير الله شرك يخلد به الإنسان في نار جهنم، والمؤمن في صلاته يقرأ إياك نعبد، يعني أننا لا نعبد إلا أنت يا ربنا وحدك سواك، ولا نصرف شيئا من العبادة لغيرك كائنا من كان. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذه خلاصة دعوة الأنبياء السابقين، وهي خلاصة ما في الكتب المنزلة، إفراد الله بالعبادة بحيث لا يعبد أحد سواه. فإن قال قائل إن هناك أولياء لهم من المكانة والمنزلة عند الله ما لهم، ومن هنا فنحن نتوجه إليهم بالعبادة من أجل أن يقربونا إلى الله، فنعبدهم ليكونوا وسائط بيننا وبين الله. فنقول إن الله قد حكى في كتابه قول المشركين أنهم قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ومع ذلك حكم الله عليهم بأنهم من المشركين. فإن قال قائل إن هؤلاء يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فكيف يوصف فعلهم بالشرك؟ فنقول إن النصوص قد دلت على أن الإقرار بمثل ذلك لا يكفي، بل لا بد مع ذلك من إفراد الله بالعبادة. فإن الله قد حكى عن المشركين فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وذكر أن المشركين إذا جاءتهم المصائب والنكبات وحلت بهم الحوادث المدلهمة توجهوا إلى الله بالدعاء، ولكنهم إذا جاءهم الرخاء أشركوا معه غيره، فلم ينجهم ذلك من عقوبة النار ولم يخلصهم من وصف الشرك. ومن هنا فمن الواجب المتحتم إفراد الله بالعبادة، إذ صرف العبادة لغير الله شرك. ومن أعظم العبادات عبادة الصلاة، فلا يصلى إلا لله، قال تعالى فصل لربك وانحر. وكذلك عبادة الذبح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من ذبح لغير الله. وهكذا أيضا عبادة الدعاء، فلا يدعو المرء إلا رب العزة والجلال خالق السماوات والأراضين، كما قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنصوص في هذا كثيرة، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، معناها أنني أقر بأنه لا يستحق العبادة أحد سوى الله، وأنني لا أعبد أحدا غير الله. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. إذا تقرر هذا فإن أولئك الذين يخالفون التوحيد على نوعين. النوع الأول من عندهم بدع، بحيث يعبدون الله بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يذهب إلى القبر فيدعو الله عند القبر، أو من يقوم بأداء صلوات لله لكن ليس على طريقة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء مبتدعة، لكن يجوز للإنسان أن يصلي خلفهم، ولا حرج عليه حينئذ أن يأتم بأحد منهم، لأن البدعة لا تخرج الإنسان عن مسمى الإسلام. النوع الثاني من يصرف العبادة لغير الله، كمن يدعو غير الله، يذهب إلى القبر وإلى الولي فيدعو الولي فيقول يا ولي الله مدد، يقول يا حسين مدد، أو نحو ذلك، فهذا شرك، لقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والمشرك من أهل النار، كما قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وكما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان الإمام من أهل الصنف الثاني فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يصلي خلفه، لكن يذهب إلى المسجد فيصلي في المسجد وحده بعد انفضاض الجماعة الأولى. إذا تقرر هذا، فإذا كان المرء لا يعلم ما حال الإمام، يجده يذهب إلى قبور الأولياء لكن لا يدري هل هو يدعو الله عند قبورهم أو يدعوهم من دون الله، فنقول الأصل أنه مسلم، ولا يحكم عليه بأنه قد فعل الفعل الشركي إلا بدليل وبينة ومشاهدة، ومن هنا فالأصل بقاه على إسلامه.
الحمد لله، نرجو أن يكون رحمة الإجابة اتضحت من شيخنا وقد فصل فيها. أبو أحمد من السعودية يقول حججت عن والدتي حجة الإسلام وكانت مريضة ومتعبة لا تستطيع الحج، ولم تعلم بهذه الحجة إلا بعد أن أديتها،
ظاهر من الجزائر.
الجزائر.
بالنسبة لسؤال الأخ أبي أحمد من الجزائر، نقول الأصل أن المرء يؤدي العبادات بنفسه، وأنه لا يؤدي إنسان عن غيره عبادة، هذا هو الأصل، إلا ما ورد فيه دليل شرعي. ومما ورد فيه الدليل بدخول النيابة فيه الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الظعن، أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. فدل هذا على أن الحج مما تدخله النيابة، لكنه لا تدخله النيابة إلا في حالين: الحال الأول إذا كان من يراد الحج عنه قد مات فيصح أن ننوب عنه في الحج. الحال الثاني إذا كان من يراد الحج عنه عاجزا غير قادر على الحج بسبب من أسباب بسبب دائم كعجز بدنه ومرضه ونحو هذا، وهذا النوع يشترط فيه إذن المحجوج عنه عند جمهور أهل العلم. والأظهر أنه إذا حج الإنسان عن غيره بدون إذنه فإنه يخبره بعد ذلك ويقول: إني حججت عنك، وإذا أذن له ولم يعارض فحينئذ يقع الحج عن المحجوج عنه. أما إذا لم يرده ولم يرضى به فإن الحج ثوابه يكون للحاج لا للمحجوج عنه. فالمقصود أن المطلوب منك أن تذهب إلى والدتك وأن تخبرها بأنك قد حججت عنها، فإذا أذنت لك بذلك فيكتب لها إن شاء الله أجر الحج، ولك إن شاء الله أجر مماثل لأجرها.
سؤاله الثاني يقول: المنبر، الخطيب على المنبر وقد أتى أحدهم فألقى التحية ومد يده ليصافحني، ما التوجيه؟
جاء في الأحاديث النهي عن الكلام في أثناء خطبة الخطيب، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لقى. ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يتكلم في أثناء خطبة الخطيب، لا برد سلام ولا بأمر بمعروف ولا بإسكات للآخرين ولا بغير ذلك من أنواع الكلام. وأما إذا مد يده للمصافحة فهل يصافحه أو لا؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يقول لا يصافحه لأن الحديث نهى عن الكلام في أثناء خطبة الجمعة فتكون المصافحة منهيا عنها من باب أولى. والقول الثاني بأن المصافح لم يتكلم وإنما مد يده، فهو بمثابة من أدى حركة قليلة، فلو أصلح التراب في الأرض فإنه لا يعد بذلك مخالفا. قالوا: فهكذا في المصافحة. فالمقصود أن المصافحة أمرها أسهل لأنه لم يرد النهي عنها صريحا في الحديث.
يعني يصافحه دون رد السلام،
فيه الخلاف السابق. رد السلام بالكلام لا يجوز، حرام، وأما المصافحة فيها الخلاف السابق.
صفة المسح على الرأس،
صفة المسح على الرأس أن يبتدئ من مقدم رأسه من أعلى الجبهة، ثم بعد ذلك يرجع بيده إلى مؤخرة الرأس بما يكون فوق العنق، ثم بعد ذلك يستحب له أن يعود إلى أول رأسه في مقدمة في أعلى الجبهة. هذه هي الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تدل عليها الأحاديث. نعم.
هذا السائل أبو يوسف يقول: حكم دخول الحمامات العامة.
الحمامات العامة التي يدخل فيها أناس كثر، هذه ورد فيها في النهي عن دخولها أحاديث، لكنها أحاديث ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحديث الذي ذكره أخي الكريم. ومن هنا فإن الأحاديث لا تثبت في هذا الباب، وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم دخلوا هذه الحمامات. فإن كانت الحمامات ليس فيها منكرات، ليس فيها كشف للعورات، وليس فيها حديث ماجن، فلا حرج على الإنسان في دخولها. وأما إذا كان فيها كشف للعورات ومن ذلك كشف الفخذ ونحوه، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يدخل في هذه المحال. ومن أمثلة الحمامات العامة وما يلحق بها المسابح العامة، إذا لم يكن فيها كشف للعورات فلا حرج على الإنسان فيها، وكذلك إذا لم يكن فيها اختلاط، أما إذا كان فيها اختلاط بين الرجال والنساء فحينئذ لا يجوز للإنسان دخول الحمامات العامة أو المسابح. نعم.
سؤاله الثاني عن قراءة القرآن من غير طهارة.
يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن من صدره بدون أن يكون متوضئا إذا كان غير جنب، أما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آية ثم قال هكذا لمن لم يكن جنبا، فأما الجنب فلا ولا آية. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء عن القرآن إلا الجنابة. وإذا تقرر هذا فإن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن. وأما بالنسبة لمس المصحف الأول في قراءة القرآن من الصدر، أما بالنسبة لمس المصحف فإنه لا يجوز أن يمس الإنسان المصحف إلا إذا كان متوضئا، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. أما إذا كانت الآيات القرآنية مع كتاب أو في كتاب التفسير أو في كتاب آخر فلا حرج على الإنسان في أن يأخذ هذا الكتاب وأن يقرأ الآيات القرآنية منه، لأن هذا لا يعد مصحفا ومسه لا يعد مسا للمصحف. ومما يتعلق بهذا أن المصحف إذا سجل في شريط الكاسيت أو في شريط السي دي فإنه حينئذ لا حرج في أن يمسه الإنسان بيده أو أن يدخل به في محلات الحمامات العامة ونحوها، وذلك لأنه لا يعد مصحفا. ومن هنا فلا حرج على غير المتوضأ بأن يمس هذه الأشرطة. نعم.
الحكم يبدو لي شيخي يعني يسري على المصحف في اللابتوب مثلا أو في الجوالات،
كذلك أيضا إذا كان الآيات القرآنية والمصحف أو إذا كان القرآن مسجلا في الجوال فلا حرج على الإنسان في أن يمسه وأن يقرأ منه ولو لم يكن متوضئا، لأنه لا يعد مصحفا.
سؤاله الثالث والأخير طويل، لكن فيما فهمت منه أنه يعمل في مؤسسة وهذه المؤسسة تعطي وصولات للعاملين فيها له ولزملائه بقيمة 100 دينار، هو يشتري هذه الوصلات أو الإيصالات منهم ب75 دينار، ما حكم هذا العمل؟
ليس لدي فيها اجتهاد حاضر وأنا أعتذر عن الجواب فيها وأقول الله أعلم.
ننتقل إلى سؤال الأخ أبو عبد الرحمن، يقول هل يجوز العمل في البنوك الربوية أو عفوا فتح حساب في بنك ربوي بحد 5 دولارات لأجل التحويل؟ فمثل هذه البنوك تتيح للعملائها ممن لديهم في أرصدتهم 5 دولارات تحويل وهو محتاج لهذا التحويل.
الأصل أن المرأة يجوز له التعامل مع الآخرين بأنواع المعاملات المباحة، ولو كان ذلك الآخر يتعامل بمعاملات محرمة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاطى البيع والشراء مع اليهود مع